مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بالعاصمة الرياض. كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله، آمين. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول والدرس الأول من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في هذه الدروس العلمية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. وقبل الشروع في شرح هذا الباب، أحب أن أقدم مقدمة يسيرة جدا، أولاها أنه يجب على القارئ في قراءة الكتب الأصلية المسندة أن يراجع المصطلحات المتعلقة بالقراءة. فلما يقول القارئ حدثنا، كأنه يروي هذه الأسانيد عن البخاري أو عمن أخذ منهم الإمام البخاري، والصحيح أن يقول القارئ قال الإمام البخاري حدثنا كذا. وكلمة حدثنا معلومة حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يأتينا فيما بعد إن شاء الله في الحديث حدثنا الصادق المصدوق. الخلاصة في مثل هذه القراءة أن تقول قال الإمام البخاري وتقرأ الحديث وتترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك مصطلحات كثيرة ليس هذا مجالها، لكن من أراد الرجوع إليها فليرجع إلى كتاب اسمه تدريب الراوي للسيوطي أو الباعث الحثيث لابن كثير أو غيرها من كتب المصطلح. قبل أن نشرع في هذا الكتاب، أولا سبب اختيار هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. المؤلف قبل ذلك هو الإمام البخاري رحمه الله، هو جبل الحفظ وإمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة الحديث، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو أصح الكتب المسندة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القرون المفضلة، أعني البخاري، من القرون المفضلة التي عاش فيها ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري الجعفي مولاه، المولود سنة 194 والمتوفى سنة 256. على طالب العلم أن يحرص كل الحرص على قراءة ترجمة هؤلاء الأعلام أو الأئمة الأعلام. فالإمام البخاري رحمه الله له فضل على هذه الأمة حيث ألف هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول. وما اسم هذا الكتاب؟ من يعرف اسم الكتاب هذا؟ اسم صحيح البخاري؟ لا، ليس اسم صحيح البخاري، اسمه الجامع، الجامع الصحيح المسند المختصر، هذا اسمه، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ولذلك مرة يقال صحيح البخاري ومرة يقال الجامع الصحيح. ولذلك على طالب العلم أن يتعلم أسماء الكتب، يعني هناك كتب الآن تقرأ وتشرح لكن الاسم الصحيح لها غير معلوم، ومنها صحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله اهتم العلماء بصحيحه اهتماما بالغا، والسبب كما تقدم أنه أصح الكتب المسندة، وفقه هذا الإمام في تبويبه لهذه الأبواب. وهو رحمه الله له كتب اشتهرت عند المحدثين وعند أئمة السلف، من أشهر هذه الكتب هذا الكتاب المعروف بالجامع الصحيح، وله كتب في الجرح والتعديل كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير، وله كتب في أمور الاعتقاد وأمور الفقه مثل مسألة القراءة خلف الإمام، له رسالة فيها ورسالة في خلق أفعال العباد. والعلماء اعتنوا بمؤلفات هذا الإمام رحمه الله عناية فائقة. فهذا الكتاب المعلوم المعروف الذي نشرح جزءا منه شرح في أكثر من 1000 شرح، البخاري صحيح البخاري شرح في أكثر من 1000 شرح، المطبوع منها الآن يقرب حوالي 25 كتاب أو أقل، وأما الغير المطبوع فالعدد الذي تم تقييده قرابة 1000 أو أكثر. هذا في زمن محدد، ولا البخاري الآن إلى الآن في جميع الأزمنة والعصور السابقة واللاحقة باهتمام بهذا الكتاب له شروح، وهناك شروح مطولة وشروح مختصرة، لكن لا هجرة بعد الفتح، أعني فتح الباري، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله ألف كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو أفضل وأصح الشروح. بل إن هذا الإمام بن حجر من غزارة علمه الذي تلقى من أكثر من 500 شيخ، الآن لما نأتي إلى أنفسنا نحن تجد المشايخ الذي تلقيت عنهم 4، 5، 10، لكن الإمام بن حجر 500 شيخ، فألف هذا الكتاب. ويوجد هناك ملحوظات على فتح الباري في أمور العقيدة، في بعضها قيدها الشيخ بن باز رحمه الله عند طباعة فتح الباري في المجلد الأول والثاني وأكثر الثالث إلى كتاب الحج، لكن الحمد لله هناك رسالة لطالبة في مرحلة الدكتوراه ألفت رسالة في المخالفات العقدية في فتح الباري، وفي رسالة كذلك لواحد اسمه إسحاق كندو في 3 مجلدات تتبع فيها فتح الباري والمخالفات العقدية، وهناك رسالة معلومة قرئت أو قرضت من بعض علماء هذا البلد اسمها التنبيهات أو التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري للدكتور علي الشبل، وهي رسالة يعني مختصرة جدا. ومن تلك الملحوظات على الفتح هو جواز الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم، يعني هذه في الأمور العقدية العملية، والتبرك كذلك بآثارهم. وذكر رحمه الله في بعض التعليقات على الأحاديث جواز شد الرحال إلى القبور لقصد التبرك. الخلاصة ليس هذا مجال لمعرفة جميع المخالفات العقدية. العناية بالصحيح معلومة، وهناك عناية بموضوعات من الصحيح. بدأ الإمام البخاري صحيحه بكتاب اسمه كتاب العلم، لا بدء الوحي، وبعد كتاب الإيمان، وبعد كتاب العلم. كل كتاب من صحيح البخاري هناك من العلماء وطلبة العلم من اعتنى بشرحه، فسماحة الإمام الشيخ عبد الله بن جبرين قرئ عليه الصحيح، وقرئ عليه كتاب العلم من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله من أئمة السلف، واعتنى بهذا الكتاب عناية فائقة في أمور العقيدة. المتبادر إلى ذهن الطالب أن كتاب البخاري أو الصحيح أنه كتاب فقهي فقط، لا، بل المسائل العقدية التي تكلم عليها بدأ في أول كتاب وفي آخر الكتاب. في أول الكتاب بدء الوحي، ولا تؤخذ عقيدة إلا من كتاب وسنة. الإمام البخاري يقول لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو موجود في الكتاب أو السنة في أي حالة من الأحوال. ثم بعدها الإيمان، واختتم الصحيح بكتابين مهمين، موضوعين مهمين، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وآخر كتاب من صحيح البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وإن كان في بعض النسخ يقتصرون على كتاب التوحيد. هناك كتب خصصت في علم التوحيد كذا، علم التوحيد، مثل التوحيد بن منده، ومثل التوحيد بن خزيمة، ومثل الكتاب المشهور المعلوم كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قبل أن نتكلم عن شرح هذا الباب، أريد أن أقدم مقدمات يسيرة جدا لطالب العلم. أولا، على طالب العلم أن يعتني عناية كاملة بتحصيل العلم الشرعي الموروث المتلقى من الكتاب والسنة. ولذلك هذه القاعدة، لما تتلقى العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله، ولا تأخذ في أمور العقيدة من أقوال الناس، مثل ما سيأتينا في مسألة الكلام وقول الأشاعرة واستدلالهم ببيت للأخطل وهو نصراني، ويتركون جميع الأدلة من الكتاب والسنة ويأتون إلى رجل واحد له بيت من الشعر وهو نصراني ويستدل به. الواجب أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بهذا الأمر أن تتعلم العلم الشرعي، وتعرف فضل العلم الشرعي ما هو. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم، ها؟ أحسنت، هذا هو الواجب. والعلم لا يقتصر على الإلقاء، ولا يقتصر على الكتابة، حتى كتبك التي علقت عليها أو كتبك التي تملكها هو من العلم الموروث. ولذلك الآن صحيح البخاري من القرن الثالث إلى الآن في كل بلد، بل أجزم إن شاء الله أن كل طالب علم يملك صحيح البخاري. وكذلك من الأمور التي يجب التنبيه عليها أنك تتعبد الله جل وعلا بقراءة ما صح من سنته، وهو واجب أن يكون لك مرجع، فهو الوحي الثاني. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة قال وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعبد الله جل وعلا بقراءة سنته. أولا أن تعلم فضل العلم، فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم، وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب. وكذلك من الأشياء المهمة أن تنشر العلم بعد التعلم، تنشر العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا هو الواجب. لو كل إنسان يسعى حثيثا في تبليغ العلم لرفع الجهل عن الأمة. ومع وجود التقنيات الجديدة الآن والوسائل المريحة في تلقي العلم ونشره، إلا أن نجد جهلا بأمور الدين وهي من أبجديات الدين. يعني تجد حرج أحيانا مما تريدك من الأسئلة التي ممكن يجيب عنها أصغر طالب علم، ومع ذلك تجد الناس يبحثون عن المفتين. سهل أنك تجلس على هذا الكرسي وتتحدث، لكن الصعب أنك تجلس على هذا الكرسي وتفتي فتوى في العقيدة، فتوى في الفقه وفروع الفقه ومسائل الفقه. هذا تحتاج إلى قاعدة، كما يقولون قاعدة بيانات ذهنية، يعني مثل برنامج نور على الدرب كثيرا ما نسمع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يحث على سماعه، وأنصح جميعكم، هناك الآن من الوسائل الحديثة الذاكرات الموجودة هذه اللي بحجم الأنملة فيها مئات الساعات من الشروح العلمية والدروس الفقهية والفتاوى. يعني هناك ذاكرة صغيرة فيها لا يقل عن 920 ساعة صوتية من برنامج نور على الدرب لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله. ما يمنعك أنك تجعلها في السيارة معك في البيت في أي مكان. إذن تتعلم العلم وتنشر العلم وتحافظ على ما تعلم. كيف تحافظ على ما تعلم؟ بالمذاكرة. إذا ما ذكرت العلم يعني راجعت العلم فإن العلم ينسى. ثم نختم بذلك العمل، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف تحفظ هذه الأحاديث؟ قالوا إنه يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000. لو جمعنا كتب السنة الآن ما جت 1,000,000، لكن ليس معناه أنها 1,000,000 متن، لا. فبعض طرق الأحاديث لها أكثر من 200 طريقة، يعني من 200 سند، وإجمع كذلك كل الروايات الأسانيد التي جاءت في الأحاديث المتواترة. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عندي أكثر من 280 طريق له. فسئل الإمام أحمد عن حفظه، قال ما حفظت حديث إلا عملت به. وكذلك أنصح الجميع بعدم التعصب، وتعرى من ثوبين من يلقى يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. لما تأخذ العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فستملك أمر مهم جدا، وهو الأجر التي تثاب عليه. لأن مسألة البحث عن العلم والجلوس للعلم هو عبادة، بل قال بعض السلف أن الاشتغال بالعلم الشرعي أولى من الاشتغال بنوافل العبادات. كيف هالكلام هذا؟ أولا العلم الشرعي يصحح لك العبادة، ومن تلك التصحيحات مثلا الآن كثير من المسائل نجدها الآن قد لا يعمل بها، وهي من المسائل الفقهية مثلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الآن في بعض الأحاديث إن شاء الله في الدروس القادمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم خرج، يعني خرج للمسجد. فكون الإمام المسجد يؤدي الراتبة في بيته هو السنة. الآن كثير من الأئمة ما يعمل بهذا العمل. صلاة الجمعة الخطيب من السنة أن يأتي وقت الخطبة. طيب تسعى إلى التبكير إلى صلاة الجمعة، نقول عملك بالسنة أكثر أجر من تبكيرك إلى صلاة الجمعة. ولذلك من هذه المسائل حينما تتعلم هذا العلم، وكل من يقتدي بك لك أجر، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولذلك طالب العلم يقتدى به من حيث لا يعلم، حتى في كتاباته. لما تأتيك رسالة نصية من طالب علم إلى طالب علم مثلا، أول ما ينظر إليها مسألة التحية، هل يقول السلام عليكم أو ما يقول؟ ثم تأتي إلى المسائل الأخطاء الإملائية، فكونك تكون قدوة حتى في هذه الرسائل النصية أنت مأجور عليها. الكتاب، كتاب الصحيح، هذا كتاب التوحيد من الصحيح، من صحيح البخاري، قدم المؤلف رحمه الله في أكثر الأبواب بآيات من كتاب الله عز وجل، وهذه قاعدة يجب أن نسير عليها في الدروس كلها، أن التي الأدلة التي جاءت في باب الأسماء والصفات في أمور العقيدة يجب أن نأخذها بالقبول، لا تنظر إلى تأويلها مهما قال من قال من المؤولة، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة اليد أو الوجه أو المحبة أو غيرها من الصفات وتأويل بعض السلف لها. لذلك أهم قاعدة أن نسير على إثبات ما جاء في الأسماء والصفات، وأن نأخذ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول لي قال فلان قال فلان. الحكم الذي بيننا في مسائل العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب أن نقول كما قال ابن عباس، ورواية عن ابن عمر، أقول لكم قال الله ورسوله، وتقول قال أبو بكر وعمر، وكذلك رويت عن ابن عمر حينما رد السائل عليه باحتجاجه بفعل الصديق رضي الله عنه وعمر في مسألة التمتع في الحج، فرد عليه السائل فقال أبو بكر وعمر يريان خلاف ذلك، فقال له ابن عمر أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر، يعني من أنتم من العلماء حينما تقول قول يخالف قول أبو بكر وعمر، ومن هو أبو بكر وعمر في قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك المسائل التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رسالة كاملة عن المسائل التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها رسالة علمية مقدمة لجامعة الإمام، المسائل التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن الأسئلة التي يعلمها والخاصة المتعلقة بالأمور الفقهية الشرعية العبادات، في أمور العقدية التي لا يعلمها يكل علمها إلى الله، وسيأتينا السؤال، ويسألونك عن الروح قل الروح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه مسألة سكت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في الحديث الباب الثاني انسب لنا ربك، صف لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد في هذا الباب. إذن هذه قاعدة، أن نستمد في علمنا في أمور العقيدة وفي كل العبادات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب، وهذه تعتبر من القواعد، إجراء النصوص وخاصة النصوص الأسماء والصفات على ظاهرها، هذا الواجب، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا مجال للرأي فيها أو الاجتهاد. فربنا جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، بلا شك تثبت أن لله يد، بس ولا تسأل لا عن الكيفية ولا تؤولها، وأنت أصلا اسمك مسلم، كيف مسلم؟ يعني مستسلم للشرع، يعني ما جاء فيه نص فلا ترد هذا النص إلى العقل إلى الذهن، لأنه موقع نقص وخلل، فكل العقول يعتريها ما يعتري أي عقل بشري من النسيان أو الخطأ أو غيرها. فحينما تثبت لله مثلا صفة اليد تثبت أن لله صفة اليد، ولا تسأل عن كيفية، طيب، لما يأتيك سؤال مثلا، لماذا لم يكن هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لماذا المغرب 3 ركعات في أمور الفرعية الفقهية؟ ما يحتاج تبحث عن المسائل والتفريعات والعلل والأحكام، ليش ركعتي الفجر قبل وركعتي المغرب من السنة الرواتب بعد؟ حتى تنتهي من هذا الأمر استسلم وقل هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الأمور الفرعية، أنا لماذا سقت هذا الأمثلة؟ هذه أمور بالنسبة للعقيدة فرعية، يعني عندنا أصولية أصل مسائل العقيدة، والمسائل الفقهية تعتبر فرع. إذا كان في الفروع نسلم الأمر ونؤمن به ونستسلم، فمن باب أولى ما يأتينا في باب العقيدة. حتى قال بعض أهل الكلام حينما كثر من الكلام في أمور العقيدة، قل ليتني مت كما ماتت بعض العجائز. ولذلك العبد الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى مفطور على الفطرة السليمة. وش الفطرة السليمة؟ هي قبول الاعتقادات السليمة ورد الاعتقادات الباطلة. وكل من كان سعيه ضلال كما قال القائل نهاية إقدام العقول إقالوا، وأكثر سعي العالمين ضلاله من أهل الكلام وغيرهم والمؤولة وغيرهم، لم يأخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنة واستسلموا لها، لا، بل تنازعوا فيها. والله سبحانه وتعالى في التنازع أمر بالرجوع إلى عقولنا، لا، أمر بالرجوع إلى أقوال الأئمة من السلف، لا، أمر بالرجوع إلى الصحابة، لا. فيقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وبعد الرسول. خلاص، أي مسألة تتنازع فيها عندنا كتاب. ولذلك أي قاعدة، أي مسألة، أي خلاف، أي جدال، أي مناظرة، يجب أن تكون هناك قاعدة. ما هي القاعدة التي نسير عليها؟ أن مرجعنا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ينبغي على طالب العلم ألا يبعد عن الكتاب والسنة، بحيث دائما يكون استدلالاته من كتاب الله وسنة رسوله، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طيب، متى ما ثبت لك نص شرعي فيجب أن تستسلم له. طيب، كذلك من الأمور المهمة جدا في باب الصفات، لأن البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصحيح، جاء بأكثر الآيات التي فيها أسماء الله جل وعلا وصفاته. أولا، فيما يتعلق بصفات الله، نعلم أنها معلومة من ناحية ومجهولة من ناحية. كيف معلومة من ناحية؟ يعني ظواهر الأدلة تدل على صفات الله عز وجل، معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. كيف يعني؟ مثلا نقول معلومة معناها معلوم، مثل سيأتينا إن شاء الله مسألة الاستواء على العرش، هذه معلومة دلت عليها السنة ودل عليها الكتاب والسنة، ولكنها مجهولة بالنسبة لنا فيما يتعلق مثلا بالكيفية، فهي باعتبار لنا معلومة وباعتبار آخر لنا مجهولة. فاستواء الله على العرش نؤمن به، وكذلك من القواعد أن نسلم جميع النصوص ولا أن نعترض عليها. ليس لك مجال أن تعترض على نص شرعي ورد في كتاب الله وسنة رسوله. أولا، لماذا لا نعترض؟ أنك لست أولا مكلف بالاعتراض. في دليل على الاعتراض؟ في دليل يبيح لك الاعتراض على كتاب الله وسنة رسوله؟ نعوذ بالله من ذلك. والأمر الثاني، أن عقولنا قاصرة على أن تعترض على نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأئمة من المحدثين العلماء ومن آخرهم شيخنا الشيخ ابن باز
يقول كل نص ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خذ بظاهره، ما أنت بملزوم أنك تبحث عن الباطل. مثل قول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، ليش تقول لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة؟ الرسول يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني حديث الرسول يتكلم بلغة عربية، ومن تلقى العلم منه من الصحابة عرب، ما في واحد من الصحابة أول هذا الحديث، ولذلك خذ الحديث على ظاهره، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومثل هذه المسائل الفقهية ممكن تأتي في بعض الدروس لديكم. ومما يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل صلى خلف الصف أمره بالإعادة وانتهى، لكن لا صلاة كاملة أو تبحث مسائل أخرى فيها، لا، استسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضح، لا تحاول أن تأتي بمعاني في الحديث لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست ملزوم. كذلك من القواعد المهمة أن صفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى لو اتفقت الأسماء، فاتفاق الاسم لا يعني اتفاق الصفة، كما تقول هذا رأسي وهذا رأسك، هل رأسي مثل رأسك؟ لا، لكنهم متفقين في الاسم مختلفين في الصفة. فكوننا نثبت لله أسماء أو نثبت لله صفات لا يعني ذلك أن نثبت الصفة كصفة المخلوق، لا، ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسمى. نثبت أن لله قدم، لكن لا نثبت أو لا نصف هذه القدم ولا نشبهها بقدم المخلوق، حتى لو اتفقت الأسماء لا تتفق الصفات. فسبح اسم ربك الأعلى، فالله سبحانه وتعالى له الصفات العليا. كذلك من القواعد أن العقل دل على ما دل عليه السمع من اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ونعني بالعقل العقول النيرة التي تنزه الرب جل وعلا عن صفات النقص، فلا تنسب لله شيء لم ينسبه لنفسه، قل هو الله أحد الله الصمد. فهذه القواعد يجب أن تسير عليها في تلقيك للعلم. صفات الله عز وجل كما تقدم كلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. لما يقول الله جل وعلا في صفة في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، تحريم الظلم على نفسه ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تؤمن بأن لله جل وعلا وتثبت كمال عدله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، في أمور العقيدة جاءت أمور قد ينكرها البعض، وأقرب مثال للإنكار أو للتشكيك أو للكلام بدون إنكار أو تشكيك، مسألة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. يقول هذا تقسيم حادث، يعني الصحابة ما يعرفون هذا التقسيم، لكنه لما تتأمل كتاب الله جل وعلا هو لا شك أنه تقسيم اصطلاحي، يعني ما في القرآن الكريم أن توحيد الألوهية كذا تعريفه وهذه آياته، توحيد الأسماء والصفات كذا وهذا تعريفه وهذه أدلته، ولا توحيد الربوبية. إحنا نؤمن أنه تقسيم اصطلاحي لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند دراسة الكتاب والسنة تقسم هذا. يعني هناك آية في كتاب الله جل وعلا جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، من يعرفها وله هدية مني. ها، أحسنت أحسنت أحسنت، في سورة، حطني اسمك عبد الله، باء، بس حرف واحد يعني، ما شاء الله عليك. طيب التوحيد هذا ذكرنا أن توحيد اصطلاحي، يعني تقسيم اصطلاحي، يعني ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه، لكن حينما تقرأ الكتب كتاب الله جل وعلا وتستنبط منه تجد أن هذا التقسيم موجود. ولذلك هذا التقسيم لنا عليه كلام. أولا، في توحيد آمن به جميع الناس، جميع البشر، وما اختلف فيه لا المسلمون ولا المشركون. أيهما أنواع هذا التوحيد؟ هو توحيد الربوبية، أقر به الأولين والآخرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. التوحيد الثاني وقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، أولا توحيد الربوبية الذي تقدم، ما هو معناه؟ هناك تعريف كثيرة، لكن من إذا أردت أن تأتي بتعريف تستطيع أن تأتي بتعريف يسمونه الشامل كامل مانع. توحيد الربوبية تقول العلم والاعتراف بأن الله خالق هذا الكون وما فيه والمتصرف في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ما اختلف فيه أحد. الذي اختلف فيه بين المشركين والمسلمين هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وما خلق الله جل وعلا الخلق إلا لعبادته. ولذلك قال المشركون أو عمل المشركون أنهم عبدوا الله وعبدوا مع غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى تسألهم عن التوحيد الربوبية يقول نؤمن بأن الله خالق رازق، ونؤمن بأن الله هو الذي يحيي ويميت، لكن التوحيد جعلوا معه آلهة أخرى. وما بعث الله الأنبياء جميعا إلا من أجل هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هناك توحيد، وهو هذا مكانه، أو هذا هو موضوعنا في دروسنا إن شاء الله القادمة، وموضوع توحيد الأسماء والصفات حصل فيه خلاف بين المسلمين أنفسهم. في الاسم العام، ولذلك تجد أكبر الطوائف المبتدعة التي واجهت هذا الأمر وتكلمت فيه الجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية والأشاعرة، هذه الخمس وإن كان بعضها يتداخل هو الخلاف الذي حصل وقع بيننا وبينهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. يعني مثل الرافضة عندك الآن عندهم مسألة أن الله يحل في كل مكان غير ما نعرفه من عقيدته، لكن التي واجهت في الأسماء والصفات وحصل في خلاف بين المسلمين في هذه الأمور. ولذلك مجال كلامنا هو مجال الأسماء والصفات، نحن نسميهم باسم الإسلام، لكن وقع الخلاف بيننا وبينهم، منهم من تاب إلى الله ورجع، ومنهم من استمر على ضلاله في باب الأسماء والصفات. أن تثبت لله أسماء وصفات وتستمد هذه الأسماء والصفات من كتاب الله، وأن تؤمن بما ذكرنا من القواعد الست في باب الأسماء والصفات. طيب، سيأتينا الكلام عن بعض المبتدعة من الجهمية والمعتزلة أو من رؤوس المعتزلة، مثل المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العلم أو أهل العدل والتوحيد، هم يرون أنهم مسلمين ويتسمون بالإسلام، يقيمون شعائر الله عز وجل، لكن قصدهم بالتوحيد شيء يختلف عن قصد أهل السنة والجماعة. مثل هذا مثال واحد للمعتزلة، يسمون أنفسهم يقولون أن نحن أهل العدل والتوحيد، لكن التوحيد وش هو اللي عندهم؟ هل التوحيد إفراد الله بأسماء وصفاته، إفراد الله بعبادته، إفراد الله بخلقه؟ يقولون التوحيد هو نفي الصفات، فهم لا يرون أي صفة تثبت لله عز وجل، لأن عندهم حينما يقولونهم حينما نثبت لله صفات فإثباتك للصفات يقتضي التشبيه، حتى في أسماء الله عز وجل يرون أن أسماء الله جل وعلا ليست مترادفة. سنتكلم عنك إيش معنى مترادفة. ليست مترادفة يقول هي معنى لواحد، يعني الخالق الرازق المحيي المميت السميع البصير، يقول ما لها معاني، هي ترجع إلى معنى واحد بس ليست مترادفة. وما يتعلق كذلك، هذه قدحت بالذهن، ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته التي سردها المؤلف في حوالي 58 باب، نؤمن كذلك بأن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، كما أن خلقه ليس محصور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل أحد يستطيع أن يحصر أو يحصي خلق الله جل وعلا؟ ما أحد. فكذلك من الأشياء التي نؤمن بها أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد معين. سيأتينا إن شاء الله باب متعلق بالأسماء والصفات. الباب الأول هنا في الباب الأول من هذا الكتاب، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. تقدم الحديث أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وجاءوا بتوحيد واحد، دعوة إليه، وهو توحيد عبادة الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. فما خلق الله الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أنزل الله جل وعلا الكتب إلا لتحقيق عبادته، وما رفع الجهاد علم الجهاد في سبيل الله إلا لأجل عبادته. فلذلك المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما صدر الباب بآيات مثل ما صدرها بغيره من الأبواب. يعني عندك الباب الثاني مثلا باب قول الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الباب الثالث إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرابع باب قول الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الباب هنا بما أن الآيات فيه واضحة فما تطرق لها أو ما ذكر منها شيء الإمام البخاري رحمه الله، يعني ما تكلم فيها أو ما جاء بآيات في هذا الباب. لماذا؟ لكثرة الأدلة ولمعرفتها، يعني لأنها معلومة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن سأسأل سؤال وأريد منكم أن يكون الجواب غدا إن شاء الله، ما الحكمة من كون الإمام البخاري في كتاب التوحيد صدر كل باب بآية أو بآيات من كتاب الله جل وعلا؟ هذا سؤال أريد الجواب عليه. واضح؟ واضح السؤال؟ يعني لماذا البخاري رحمه الله في كل باب، في أغلب الأبواب، ما أقول كله، في كل باب استدل بآية أو بآيات؟ هنا ما استدل. لماذا ما استدل بهذا الباب، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأدلة كثيرة واضحة. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم، مجالنا في شرح هذا الكتاب لما نريد أن نتوسع في كل نقطة ربما تنتهي الدروس وما خلصنا من حديث واحد، دراسة الأسانيد لن نتعرض لها. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. الكتاب هنا كتاب التوحيد والرد على الجهمية، في بعض النسخ ليست فيها الرد على الجهمية، لكن فيها رد على الجهمية وغيرهم ممن خالف أهل السنة والجماعة. الدعوة إلى هذا التوحيد هي الدعوة لقول لا إله إلا الله، لذلك جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي بعض الروايات من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكلمة خالصا نذكر بها جميع الإخوة من طلبة العلم نحن وأنتم، أن يجب أن تكون أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل. طلبك للعلم وجلوسك هنا عبادة، لكن أخلص النية في لله جل وعلا، وكن على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية جمعت بين شرط الإخلاص والمتابعة. أولا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، هل بعث معه غيره؟ بعث معاذ، بعد وبعث علي، وبعث مجموعة، لكن في معاذ رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه بعث معاذا إلى ناحية اليمن. فرق بين اليمن وناحية اليمن. نقرب الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، متى بعث معاذ إلى اليمن؟ من يعرف منكم؟ من؟ السنة العاشرة من الهجرة. أحسنت. وكذلك علي رضي الله عنه، كيف نستنبط أنه في السنة العاشرة؟ معاذ رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أليس هو الذي قدم بالبدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج؟ قدم به من وين؟ من اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم سن في حج في السنة التاسعة وقيل في العاشرة، على الخلاف المشهور المعروف. ابن عباس يقول سمعت ابن عباس، مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلى نحو أهل اليمن. معاذ أصلا أسلم متى؟ أسلم متأخر، لكن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، ما هو؟ أنه أعلم الناس بالحلال والحرام. لا يعني أنك تفهم من معاذ رضي الله عنه الذي أسلم متأخر يكون أعلم بالحلال والحرام من الصديق رضي الله عنه أو من أبو بكر وعمر وعثمان، لا، لكنه تجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل إنسان ما هو مثلا نقول مسألة ما يختص به أو ما يسعى إليه أو ما يكون لديه رغبة فيه. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد أو أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي، واهتدوا بهدي عمار، وخالد بن وليد سيف الله المسلول. طيب خالد بن وليد لما سماه الله سيف الله المسلول، هل معناه أن الصحابة رضي الله تعالى عندهم رضي الله عنهم ما عندهم شجاعة؟ لا، لكنه من باب التخصص. مثل ابن عباس رضي الله عنه في مسألة التفسير، ومسألة مثل أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الحديث، فهناك تخصصات. لما بعث معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن؟ لمعاذ. في الروايات الثانية ما تعرضنا لها، لا رواية علي رضي الله عنه ولا لغيره، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. يعني لما نأتي إلى الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذ أبو موسى الأشعري، وبعث علي، هذا اللي أعلمنا. حتى أنه لما بعث معاذ مع أبو موسى في بعض الروايات قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. هذه مسألة في الصداقة وفي العلاقة مهمة جدا، وهي مسألة التطاوع لا نتكلم عنها الآن. بعث معاذا إلى نحو أهل اليمن، احنا ذكرنا أنها أقرب ما تكون في السنة العاشرة. الشاهد من هذا الحديث قوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. طيب، قبل أن نتكلم عن هذه العبارة، تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. الذي أعرفها أنا الآن أن ما زال بقايا قليلة من اليهود في اليمن إلى الآن. وكلمة اليمن تطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب السيرة أنه ما كان من جنوب الطائف إلى أن تأتي إلى نهاية البحر، بحر العرب، هذا يسمى يمن، يعني من الطائف وجنوب لين تصل صنعاء والحديدة، هذا يسمى يمن. مثل الشرق يسمى البحرين، مثل الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان يسمى الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي قوم أهل كتاب. أهل الكتاب هل هم موحدين أو مشركين؟ مشركين. أما اليهود فقال الله جل وعلا في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. إذن هم غير موحدين، لكن اليهود في اليمن أكثر من النصارى في اليمن. ولذلك أبرهة من اليهود ولا من النصارى الذي قدم لهدم الكعبة؟ من النصارى. اللي أعرف أنا ما فيه يعني، يمكن فيها عدد قليل، لكن ما جد سمعت أنا أن بقي بقية من النصارى في اليمن إلى الآن مثل ما بقي اليهود. الخلاصة أن في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله. طيب السؤال، هل الدعوة إلى التوحيد تكون خارج حدود مثلا مكة والمدينة؟ يعني هل أن أسلم جميع من في مكة ومن في المدينة لما بعثهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعوث وأرسل رسائل عليه الصلاة والسلام. من ضمن هذه البعوث ما بعث معاذ وابو موسى وعلي رضي الله عنه. ولذلك قال: فإذا عرفوا ذلك. كلمة عرفوا حصل فيها خلاف في بعض الروايات، فإذا أجابوك، وفي بعض الروايات أطاعوك. الخلاصة أن هذه الألفاظ وإن تنوعت فالمعنى واحد، يعني إذا استجابوا لك يا معاذ على توحيد الله، في بعض الروايات على أن يقولوا لا إله إلا الله، في بعض الروايات أيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من مقتضى التوحيد توحيد الله عز وجل أن تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عرفوا ذلك، يعني فإن أجابوك أطاعوك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. ولذلك شف مسألة مهمة: العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ليش نقول العلم قبل العمل؟ لأنك تعمل عمل ربما بلا علم يكون وبال عليك. كم من الناس من يعمل أعمال تكون وبال عليه. وأقرب مثال البارحة، قبل البارحة وأمس، في بعض الجوامع في الرياض امتلأت من الناس. لماذا؟ لأن موضوع مسألة النصف من شعبان، ونعلم أن الأحاديث التي جاءت فيها لا ترتقي إلى الصحة ولا إلى الحسن، كثير ما جاءت الرسائل عن طريق الجوالات وتصحيح الأحاديث. والله نتصور إحنا موضوعنا صعب شوي، جاءت بأحاديث في فضل النصف من شعبان والتسامح فيه، ويستندون إلى التصحيح إلى الإمام المحدث الشيخ محمد بن ناصر الألباني رحمه الله. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يقول من؟ يقول الإمام مالك رحمه الله. لفائدة بسيطة فيما يتعلق بالحديث التي صححها الألباني، الألباني الكلام فيه طويل جدا، ولسنا يعني مؤهلين احنا نقوم بمثلا الاعتراض على تصحيحه أو تضعيفه، لكنه رحمه الله من منهجه في تصحيح الأحاديث أن كلما صح سند الحديث صح متنه، هذه في الغالب. ولذلك هناك عند الإمام الألباني رحمه الله مراجعات يتراجع عنها، فمثلا صلاة التسابيح صح السند عنده صح، قد يكون المتن منكر وقد يكون المتن شاذ، وهذه مصطلحات سيأتينا حديث في انقلاب. الخلاصة أن الرسول بدأ في مسألة التوحيد ثم الصلاة، وهذا يقول أهل الدعوة إلى الله عز وجل تسمى مسألة التدرج في الدعوة، مسألة التدرج في الدعوة. ما تأتي إلى إنسان تقول الدخان حرام، حلق اللحية حرام، والإسبال حرام، وهو أصلا ما دخل في دين الله عز وجل، هذا خطأ. إذا دعوت إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإسلام كن على المنهج النبوي، لا تزيد ولا تنقص، لست مكلف أن تجتهد في كل من دعوت إلى الله جل وعلا، دعوت إلى الدخول في الإسلام، سر على هذا المنهج الذي سار عليه الصحابة بتوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، دخل في الإسلام أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، في بعض الروايات 5 صلوات كما هنا، في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا يعني الآن دخلوا في الشهادة الصلاة، السؤال الذي ممكن يطرح، هل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ معاذ بالوضوء وأحكامه والأذان وأحكامه والإمام وأحكامه؟ لا. القواعد العامة تذكر وما تحتها سيكون معلوم، يعني لما يوصل معاذ وهو أعلم الناس بالحلال والحرام أكيد يعني معاذ رضي الله عنه سيبلغهم أوقات الصلوات وشروط الصلوات وواجباتها وفروضها وأركانها وما يتعلق بها. الظاهر الوقت انتهى، لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نتوقف على الإسهاب في بعض القضايا والأمور، نشرح الحديث مفصلا. هناك سؤال بس واحد من الإخوة يقول هل نحن مطالبون بحفظ هذه الأحاديث؟ والله لا أعلم هل منهج عندكم مطالبة بحفظه، لكن الأولى حفظه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.